أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: كتاب الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا. الكلام فعلا يقع في كتاب الإيلاء، والمعروف بينهم بلحاظ فهرسة الكتب الفقهية أن يذكر كتاب الإيلاء بعد كتاب ماذا؟ بعد كتاب الظهار وكتاب الخلع والمباراة. ففي مقام التصنيف يجعل كتاب الإيلاء من توابع الطلاق، هذا هو المعروف في مقام التصنيف، وهذا ما شرع عليه أيضا الماتن هنا الشهيد الأول، حيث جعل كتاب الإيلاء بعد كتاب الظهار والخلع والمباراة، فما زال الكلام عن توابع كتاب الطلاق، خلافا للمحقق صاحب الشرائع، فإنه إذا أردنا أن نراجع بحث الإيلاء هناك في الشرائع لا نراه بعد كتاب المباراة، بعد كتاب الخلع والمباراة وكتاب الظهار، بل نراه أنه ذكره بعد كتاب الكفارات. ففي مقام التصنيف عليكم السلام رحمة الله، ففي مقام التصنيف لم يجري المحقق على ما جرى عليه الفقهاء المعروف بينهم، والوجه فيما فعله المصنف الماتن الشهيد الأول هنا من جعل كتاب الإيلاء من توابع كتاب الطلاق، بأنه الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، فكما أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية وأتى الشارع ونفى حكم الجاهلية، هنا أيضا الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، فإذا أراد الشخص أن يهجر زوجته حلف على ترك وطئها، فإذا حلف على ترك وطئها فتكون هذه المرأة في الجاهلية معلقة، بحيث ليست هي مطلقة بحيث تستطيع أن تتزوج بزوج آخر، وليست هي أيضا ماذا؟ تستطيع أن تستمتع مع هذا الزوج، فتكون امرأة ماذا؟ معلقة. فيكون هذا الإيلاء هو من توابع الطلاق من جهة أنه زين كان طلاقا في زمان الجاهلية كمسألة الظهار. وهذا ما وجه ما فعله ماذا؟ وجه ما فعله الشهيد وتبعه عليه أكثر الأعلام. على كل حال، بعد اتضاح هذا المطلب نقول بأن المصنف الماتن شرع في بيان الإيلاء مباشرة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي، ولم يتعرض إلى المعنى اللغوي للإيلاء، إلا أن الشهيد الثاني ذكر وبين المعنى ماذا؟ المعنى اللغوي للإيلاء. وهنا مسألة عامة قد سألناكم فيما سبق والآن نجيب عنها: لماذا احتاج الفقهاء أن يذكروا المعنى اللغوي في صدر البحث قبل الدخول في المعنى الاصطلاحي؟ فنلاحظ بأن الفقهاء جرى ديدنهم وعادتهم عليكم السلام في بيان المطلب قبل الدخول في المعنى الشرعي أن يذكروا المعنى اللغوي. الوجه في ذلك أن الفقهاء عندما يتعرضون إلى المصطلحات الشرعية، فإن المصطلحات الشرعية ليست هي مخترعات وماهيات الشارع جعلها أجنبية عما عليها اللغة، بل أن المعاني التي استخدمها الشارع نفس المعنى اللغوي، إلا أنه هناك تضييق للدائرة أو توسيع للدائرة أو إضافة بعض القيود. فإذن الشارع عندما يستعمل لفظ الإيلاء، لفظ الظهار، باقي الألفاظ ليس عنده اصطلاح جديد غير ما عليه أهل اللغة، بل أنه ناظر إلى المعنى اللغوي. وبعبارة أخرى، عندنا لفظ قد وضع أولا بلحاظ الوضع اللغوي، الوضع اللغة العربية، عندما يأتي الشارع المقدس يلاحظ المعنى اللغوي ويلاحظ المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. فالفقيه عندما يبين المعنى اللغوي يريد أن يبين ما هي المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي لكي يصح النقل، لأن النقل يشترط فيه لحاظ المناسبة بين المعنى الوضع الأول وبين الوضع الثاني. تفتين المطلب؟ فإذا الفقهاء عندما يتعرضون إلى المعنى اللغوي لكي يريدون دراسة العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وما هي المناسبة بين المعنيين، هل هما أجنبيان تماما؟ لا، يريد أن يبين المناسبة. وبناء على هذه القاعدة قام الشهيد الشارح الشهيد الثاني خلافا للماتن، الماتن لم يتعرض إلى هذا المطلب، قال: إذا فتحنا كتب اللغة وبحثنا عن الإيلاء فنرى أن الإيلاء هو مصدر باب الإفعال، كما ذكر في الصرف، هذا مصدر باب الإفعال، الإيلاء من باب الإفعال، وأصله اللغوي ألوى، هذه الألف منقلبة عن واو. وكما درسنا في الصرف بالتذكير بالمطالب الصرفية أنه كيف نعرف بأنه هذا منقلب عن الواو أو الياء، نقول نأتي بماذا؟ بالفعل الماضي ونسنده إلى تاء مثلا المتكلم، فتقول ألوت، ما تقول أليت، تقول ألوت، فهذه الألف منقلبة عن الواو وأصله ألوى، لكن هذه الواو قد قلبت إلى ألف، لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح إذا كانت الواو متحركة، وما قبلها مفتوح تقلب إلى ألف، فأصل الكلمة ألوى، فانقلبنا الواو إلى ألف فصار ألا، واضح؟ لأن الواو متحركة ما قبلها مفتوح. خب، فحينئذ يكون هذا المصدر، وعرفنا مصدر الاشتقاق ماله، ما هو معناه اللغوي؟ المعنى اللغوي لألا، تقول شخص ألا أو ألوى، مراد منه حلف، فالإيلاء في اللغة بمعنى الحلف، مطلق الحلف، سواء كان الحلف على ترك وطء الزوجة أو الحلف على عدم الذهاب إلى السوق أو الحلف على ما شاكل من المتعلقات، فلم يؤخذ في المعنى اللغوي متعلق خاص في الحلف، بل مطلق ما تعلق به الحلف واليمين، فالحلف مطلقا يقال عنه ماذا؟ إيلاء في اللغة العربية، الذي هو عبارة أخرى عن اليمين. وفي اليمين لم يؤخذ متعلق خاص، جيد، لم يؤخذ في متعلق متعلق خاص، هذا بلحاظ معناه اللغوي. أما إذا أتينا إلى المعنى الشرعي له، فنرى بأن الإيلاء ليس هو مطلق الحلف، بل هو حلف مخصوص بكيفية خاصة على متعلق خاص. وما هو المتعلق الخاص؟ هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته. وبناء على ذلك، ما هي النسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ نقول النسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن المعنى الشرعي هو فرد من أفراد المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو مطلق الحلف، كلي الحلف، سواء كان الحلف على ترك وطء الزوجة أو لا. أما الإيلاء الشرعي هو الحلف الخاص، الحلف على ترك وطء الزوجة، فالمعنى الشرعي الذي هو الإيلاء فرد من أفراد كلي الحلف، فالنسبة بينهما هي نسبة الفرد إلى الكل، أو الفرد إلى الكل أصح، لا الفرد إلى الكل، إلى الجزء إلى الكل، لأنه كما درسنا في البلاغة عندنا علاقة الجزء مع الكل وعلاقة الجزئي مع الكلي، هنا علاقة الجزئي مع الكلي، الفرد مع الكلي، لا الجزء مع الكل. خب، إذا اتضح ذلك ما هي المناسبة؟ كما درسنا أيضا في باب البلاغة أنه يصح إذا كان عندنا لفظ موضوع إلى الكلي، يصح من باب الاستعارة أن ماذا؟ أن نطلق هذا اللفظ الموضوع للكل على فرد من من أفراده، فيكون هذا من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكلي على فرد خاص من أفراده. ملتفتين؟ هذا وجه المناسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. بعد اتضاح ذلك نأتي إلى تحليل التعريف الذي ذكره المصنف. قال: هو الحلف. الحلف نشرح بعد ذلك نطبق. الحلف بمنزلة الجنس، ولم نقل جنس، قلنا بمنزلة الجنس. وقد فرقنا فيما سبق في باب الطلاق الفرق بين الجنس والفرق بين كون الشيء بمنزلة الجنس. متى نقول هذا جنس للشيء؟ إنما يكون هذا الشيء جنسا للمعرف للمحدود إذا كانت له ماهية حقيقية، لها أفراد في الخارج. فالإنسان كلي له ماهية حقيقية موجود لها أفراد في الخارج. فعندما نقول في تعريف الإنسان بأنه حيوان، يكون الحيوان هو جنس، لا نقول بمنزلة الجنس، نقول جنس. لماذا جنس؟ لأن الإنسان المعرف ماهية حقيقية لها أفراد في الخارج. أما إذا كان المعرف ليس شيئا له تحقق في الخارج، إنما هو اصطلاح مخترع، وما هي نحن اخترعناها ولفظ نحن اصطلحنا عليه، فيكون ما نأخذه في التعريف يكون بمنزلة الجنس. والإله هل له تحقق في الخارج؟ يسمونه إله لو اصطلح نحن وضعناه، اصطلاحا ونحن وضعناه ليس له حقيقة في الخارج يمكن أن يشار إليه حسان، بخلاف أفراد الإنسان يمكن الإشارة الحسية إليها. شفتين؟ فيكون قولنا الحلف هو بمنزلة الجنس، لا أنه جنس. خب، ومعروف عندكم بأن الجنس ما هي وظيفته؟ الجنس يكون مشتركا للمحدود وغير المحدود. فعندما قال الحلف دخل الإله ودخل غير الإله، فكما لو حلف على ترك الاستمتاع بالزوجة، كما لو حلف على أن يدخل أن لا يدخل السوق، كما لو حلف أن يصلي صلاة الليل كل يوم، هذا يكون حلفان. فالجنس أو ما كان بمنزلته يكون موجبا لدخول الأغيار. ملتفتين؟ هذا بالنسبة إلى قوله الحلف. والحلف كما سيأتي لابد أن يكون الحلف حلف خاص، الحلف الذي هو يكون باسم الله سبحانه وتعالى، لا الحلف بالكعبة أو الحلف بماذا بالأب أو الأم، فلا يقع يمينا. قال الحلف، هذا القيد الأول الحلف. القيد الثاني: الحلف على ترك وط. هذا ترك الوط، هذا قيد ثاني. بقوله الترك أخرجنا الفعل، فلو حلف على أن يطأ زوجته فلا يكون هذا إيلاء، إنما الإيلاء هو الحلف على أمر عدمي وهو الترك لا على الفعل. وبقوله الوط أخرجنا باقي الاستمتاعات، فلو حلف على ترك التقبيل أو ترك اللمس أو ترك ما شاكل ذلك من الاستمتاعات لا يكون إيلاء. فالإيلاء هو خصوص الحلف على ترك الوط. خب هذا الآن الوط. إنزين، نأتي للقيد الثالث: الزوجة. بقولنا الزوجة خرجت المملوكة باليمين، فلو حلف المولى أنه لا يطأ أمته لا يتحقق الإلاء الشرعي، لا يكون إلاء، بل الإلاء هو خصوص ترك الزوجة. وأي زوجة؟ قال المصنف الماتن: الزوجة الدائمة. بقوله الدائمة أخرجنا متمتع بها، فلو حلف الشخص والزوج على ترك زوجته المتمتع بها أن لا يطأها لا يتحقق إلاء شرعيا. هذا الدائمة. عندنا أبدا، هي كلام في الشيء الأول نتكلمها. قال الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو مطلقا أو زيادة على 4 أشهر. هذا القيد يشير المصنف الماتن الشهيد الأول إلى كيفية تحقق الإيلاء بلحاظ الزمن. الإيلاء بلحاظ الزمن له 4 صور، 3 صور صحيحة يتحقق بها الإيلاء الشرعي، وصورة لا يتحقق بها الإيلاء الشرعي. الصورة الأولى قوله أبدا. ما معنى أبدا؟ أبدا معناه أن ينص على التأبيد، كأن يقول هكذا، يقول الزوج لزوجته: والله لا أطأك أبدا. هذا أبدا هنا ذكر لفظا وهو نص على التأبيد، فيكون هذا أبدا لفظ من ألفاظ العموم، لأن ألفاظ العموم هنا العموم له ألفاظ قد وضعت للدلالة على العموم. هذه الصورة الأولى للإله. عليكم السلام ورحمة الله. الصورة الثانية للإله قوله مطلقا. ما هو الفرق بين مطلقا وأبدا؟ المطلقا يعني هذا الإطلاق الأصولي، يعني لا يأتي بلفظ، كأن يقول هكذا: والله لا أطأك. هل ذكر قيد؟ ما ذكر قيد يدل على الزمان، ما قال 5 أشهر 4 أشهر أبدا مدى الحياة. فإذا لم يذكر قيد يدل على الزمان يقال هذا إطلاق. والفرق بين الإطلاق والتأبيد هو أن التأبيد له مدلول لفظي يذكر في الكلام، كأن يقول أبدا مدى الحياة. أما الإطلاق ليس له مدلول لفظي يذكر في الكلام، بل أنه هو من باب الإطلاق، يعني عدم ذكر القيد الدال على الزمان، كأن يقول والله لا أطأك. والنتيجة واحدة، إذ أن عندما يقول أبدا معناه ماذا؟ معناه أن هناك استغراق بلحاظ الزمان، وعندما يطلق ولا يذكر القيد الإطلاق ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة يكون هناك دلالة للاستغراق على الزمان. فكلا اللفظين عندما يقول والله لا أطأك أبدا، أو لو قال والله لا أطأك وسكت، كلاهما بلحاظ النتيجة والمعنى، المعنى النهائي والمعنى والظهور النهائي، أنه معنى أنه حلف على ترك الوطء في تمام الزمان، في تمام استغراق عمود الزمان. إلا أن الدلالة على هذا المعنى الواحد مختلف، إما أن تكون الدلالة بدال لفظي فيكون ماذا؟ عموم، وإما أن يكون الدلالة على هذا المعنى والاستغراق الزماني بدال ماذا؟ بدال غير لفظي، ويسمى الإطلاق. ملتفتين المطلب؟ هذا بالنسبة إلى الصورة الثانية للإله، ويقع الإله صحيح. الصورة الثالثة أن يأتي بقيد يدل على الزمان، لكن هذا القيد الدال على الزمان أكثر من 4 أشهر، كأن قال والله لا أطأك لمدة 5 أشهر، والله لا أطأك لمدة سنة. فهنا قيد ذكر، هذا القيد يكون قيدا لفظيا دالا على أنه هذه المدة أكثر استغفر الله من 4 أشهر، هنا أيضا يتحقق الإلاء. الصورة الرابعة التي لا يتحقق فيها الإلاء، التي قد خرجت من هذه الصور الثلاث، لو أتى بقيد زماني بحيث أنه قيد الحلف على ترك وطء الزوجة 4 أشهر فما دون 4 أشهر فما دون، فلو قال والله لا أطأك لمدة 3 أشهر لا يتحقق الإلاء الشرعي، أو قال والله لا أطأك 4 أشهر لا يتحقق الإلاء الشرعي، لا بد يكون أكثر من 4 أشهر. هذا ما ذكره الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول ما ذكره الشهيد الأول من التعريف ناقص، فلا بد أن نذكر بعض القيود لكي يتم التعريف. هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الأول، لا لا هي بعدين نقول وش معنى أنه ما تحقق الإله، هي بحث آخر يأتي. نقول الآن، لو يقول الشهيد الثاني، لو خلينا ونحن وهذا التعريف للشهيد الأول، يلزم دخول الأغيار في التعريف، إذ نأتيكم بموارد يصدق عليها تعريف الشهيد الأول وتتم جميع القيود، إلا أنه ليس إيلاء ماذا؟ ليس إيلاء شرعيا، بل لابد من إضافة قيدين زائدين. القيد الأول، أنت قلت يا شهيدنا الأول الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة، وعبارتك مطلقة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، والصحيح أنه لا بد من تقييد الإيلاء بأن تكون الزوجة مدخولا بها، فإنما يتحقق الإيلاء بين الزوج والزوجة إذا كان الزوجة مدخولا بها، أما الزوجة غير المدخول بها فلا يقع الإيلاء الشرعي. وبل أن المصنف كما ذكر الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته وفي بعض كتبه أصلا لم يذكر الخلاف في المسألة في اشتراط أن تكون الزوجة مدخولا بها، فلا يكون هذا مسألة مبنائية. يعني قد يقال أنه الشهيد الثاني ما يصح أنه يشكل على الشهيد الأول، لأنه الشهيد أو المبنى أنه لا تكون مدخولا بها. نقول لا، نفس الشهيد الثاني قد صرح في بعض تحقيقاته بأنه أصلا لم نجد الخلاف في المسألة أنه لا بد أن تكون الزوجة مدخولا بها. هذا بالنسبة إلى القيد الأول الذي لا بد من إضافته. القيد الثاني الذي لا بد من إضافته، أم تقولت الحلف على ترك وطئ الزوجة؟ هذا الحلف على ترك وطئ الزوجة عبارة عامة تشمل ثلاثة مصادق، تفتل مطلب تشمل ثلاثة مصادق. المصداق الأول هكذا يقول الزوج، أن يحلف على ترك وطئ الزوجة قبلا، قال والله لا أطئك قبلا، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول والله لا أطئك دبرا، والصورة الثالثة يقول والله لا أطئك ويسكت. هذا مطلقة، ما قيل بالقبول أو الدبر. احنا نقدر نضيف صورة رابعة ما ذكرها المصنف، أن ينص على التعميم، يقول والله لا أطئك قبلا ودبرا، قبلا أو دبرا، أو لا أطئك سواء كان قبلا أو دبرا. ملتفتين؟ عندنا أربع صور. الشهيد الأول عندما قال الحلف على ترك وطئ الزوجة تدخل المصادق الأربعة، مع أنه الإيلاء لا يتحقق بتمام هذه المصادق الأربعة. ليش؟ إنما يتحقق الإيلاء إذا كان هناك، التفت، الصورة الأولى بأن ينص على القبول أو يطلق وقال والله لا أطئك فيطلق، أو ينص على التعميم والله لا أطئك سواء قبلا أو دبرا. وفي الأمور الثلاثة في جمع مشترك وجمع مشترك أن القبول مذكور، إما مذكور بوحده أو مذكور بالإطلاق أو مذكور بالعموم. أما الصورة الأخيرة أنه لو قيد بالدبر وقال والله لا أطأك دبرا، قال الفقهاء لا يتحقق الإيلاء. فالإيلاء ليس هو مطلق الحلف على ترك وطئ الزوجة، بل لا بد أن يكون ترك الوطئ متعلق بالقبول أو مطلقا، هذا مطلقا بلحاظ العموم أو بلحاظ الإطلاق. والجامع المشترك للصور أن يكون القبول داخلا في الكلام، إما بالتنصيص اللفظي وإما بالعموم وإما بالإطلاق. فعبارة الشهيد الأول أيضا قاصرة عن ذلك. ملتفتين؟ إذن من خلال ذلك عرفنا تفسير الشهيد الأول، وعرفنا لماذا الشهيد الثاني ذكر هذه القيود الزائدة. بقى مطلب ونطبق العبارة. نحن ذكرنا في هذه المطالب الآن عندما تحدثنا عن القيود، قلنا لا يقع الإيلاء الشرعي، ذكرون لا يقع الإيلاء الشرعي، موارد كثيرة ذكرنا لا يقع. وش قصنا لا يقع الإيلاء الشرعي؟ هل معنى ذلك أنه لا أثر لهذا الحلف؟ فلو حلف على ترك الوطئ، ترك الاستمتاع، أو حلف على فعل الوطئ وغيره من القيود، نحن قلنا لا يقع الإيلاء. ما معنى أنه لا يقع الإيلاء؟ يعني هل لا أثر شرعي لهذا الحلف فيكون لغوان، أو أنه لا يقع الإيلاء يعني لا يقع إيلاء لكن قد يقع شيئا آخر؟ نقول تسالم الفقهاء، تفتوا، تسالم الفقهاء وأرسلوه إرسال المسلمات، أنه في الموارد الذي قلنا وحكمنا بعدم وقوع الإيلاء الشرعي لا يقع لغوان من رأس، بل يقع يمينا، يقع يمين أنه حلف على فعل وطئ الزوجة، حلف على ترك الاستمتاع، فإذا لم يقعوا إيلاء يقع ماذا؟ يقع يمينا لأنه الإيلاء كما بينا في أول بحث فرد من أفراد ماذا؟ فرد من أفراد اليمين والحلف. فإذا لم يقع إيلاء شرعيا يقع ماذا؟ يقع يمينا. خب يقع يمينا بشرط ماذا؟ بشرط اجتماع ماذا؟ شروط اليمين. ومن أهم شروط اليمين ما هو؟ أن لا يكون المتعلق مرجوح. فلو كان المتعلق مرجوحا فلا يقع إيلاء ولا يمينا. ملتفتين؟ فنحن نقول إذا انتفى الإيلاء الشرعي يقع يمينا بشرط اجتماع شرائط اليمين. ملتفتين؟ بقى قيد أخير ذكره الشهيد بعد ذلك سنتعرض له. ذكره الشهيد الأول أيضا والشهيد الثاني مسألة الإضرار بالزوجة. كيف؟ يقول هكذا الشهيد الأول قال: الحلف كذا كذا للإضرار بها، إنما يقع الإيلاء الشرعي إذا كان غرض الزوج هو الإضرار بالزوجة بأن يترك وطأها لمدة أكثر من 4 أشهر مثلا. أما إذا كان لمصلحتها كما لو كانت هي مريضة لا تطيق على الوط، أو كانت مبتلاة بمشكلة رضاعية بحيث يكون ترك وطئها أنفع لها، فلا يقع الإيلاء. ملتفتين؟ إذن الإيلاء إنما يقع إذا كان الحلف لغرض الإضرار بالزوجة، وإلا فلا. هناك بعض القيود القليلة، بعض الأمور القليلة نقرأها ونشير إليها في العبارة. ما قرأ العبارة الآن، نشوف هذا القيد لماذا.
لا هي ما مذكورة، ما ذكر ذكرت أنه ما ذكر مصنف قبلا أو دبرا أنه ما يقع الإله
دبرا ما يقع.
لا هي معنى قبلا ودبرا
يقع الإله، قلنا يقع فقط في صورة واحدة لا يقع إذا خصصها بالدبر. أما إذا ذكر القبول بنحو التقييد أو بنحو الإطلاق أو العموم يقع ماذا؟ يقع الإله الشرعي. قال: الإيلاء وهو مصدر، بينا مصدر باب الإفعال، وهو مصدر آلاء يولي، أصل هذا يؤلي لكن الهمزة تخفف فتقال يولي، ولا بلحظ اللغة يؤلي. قال: ما معنى؟ قال: إذا حلف مطلقا، هذا معناه بينا معناه الشرعي مطلق الحلف، لم يؤخذ فيه متعلق خاص. إذا حلف مطلقا، حلف أن يترك الوط، أن يترك الاستمتاع، أن لا يدخل إلى السوق، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى إيلاء، يعني الحلف. وشرعا هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة. شوف التعريف ناقص، ماذا فعل الشهيد الأول؟ قال: يا زوجة الدائمة المدخول بها. حط نقطة، هذه بعدين قال قبولا أو مطلقا، هي قبولا أو مطلقا، مو قيد إلى المدخول بها قبولا أو مطلقا، قال قيد إلى متعلق بالترك، ترك وطئ الزوجة قبولا أو مطلقا، مو قيد إلى المدخول بها قبولا أو مطلقا. لا معنى لذلك أن يكون مدخول بها مطلقا أو قبولا. ملتفتين؟ هذه مطلقا قبولا، وهي إن شاء الله مطلب جديد، هذا متعلق بترك وطئ الزوجة. إذن المدخول متعلق بالزوجة الدائمة، وقبلا أو مطلقا متعلق بترك وطئ الزوجة. ملتفتين المطلع؟ وقد بين المراد من المطلقان، مطلقان يعني يسكت لا يذكر قيد أو ينص على التعميم. هذا الإطلاق يسمى إطلاق لغوي يشمل الإطلاق الأصولي والعموم الأصولي. خب بعد ذلك رجع إلى كلام الشهيد الأول: أبدا، هذا إشارة إلى الزمان، ترك وضع الزوجة أبدا هي نص على التعميم، أو مطلقا هذا إطلاق بلحاظ الزمان. وش قصدك مطلقا؟ قال: من غير تقييد بزمان. الحالة الثالثة أو زيادة على 4 أشهر. تبعد هذا المطلب لشرحته كله، سوي إسقاط على العبارة يطلع واضح إن شاء الله. قال: أو زيادة على 4 أشهر. لماذا؟ للإضرار بها. قال يقول: فهو، هي فتفريع على ماذا؟ فهو ها، يقول لما قلنا بأن الإيلاء في اللغة هو الحلف مطلقا وشرعا هو الحلف المخصوص، يكون النسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن المعنى الشرعي فرد من أفراد المعنى اللغوي، فيكون هذا الإطلاق من باب تسمية الكلي باسم أحد أفراده. قال: الفاء فهو جزئي من جزئيات الإيلاء، يعني الإيلاء جزئي من جزئيات الإيلاء، الكلي، لأنه جزء جزئي كما بينا، جزئي من جزئيات الإله الكلي، أطلق عليه من باب إطلاق الكلي على فرد من أفراد من أفراده. قال والحلف في إرجاء للتعريف، قال والحلف في التعريف في الإله الشرعي، قال كالجنس، ما قال جنس، تفهمون المطلب، قال كالجنس بمنزلة الجنس، يشمل الإله الشرعي وغيره، يعني مطلق الحلف، كما لو حلف على ترك ماذا، على ترك على على ترك التدخين، هذا إله، تفهمين؟ خب، فإن بلي هكذا يقول كالجنس يشمل الإله الشرعي وغيره، والمراد وش قصد بالحلف؟ قال والمراد الحلف بالله كما سيأتي، كما سيأتي واضح الحلف، لا مطلق الحلف، حتى الحلف بالكعبة أو الحلف بالأبي والأم كما سيأتي بعد ذلك. قال وتقيده، يعني وتقيد المصنف بترك وطئ الزوجة يخرج اليمين على غير الوطئ، كما لو حلف على ترك الاستمتاعات كالتقبيل وما شاكل ذلك، فإنه لا يلحقه أحكام الإيلاء الخاصة به. خب إذا ما لحقت أحكام له ماذا يلحق؟ باطل. يقول لا، قال بل حكم مطلق اليمين، تشري عليه أحكام مطلق اليمين، لا اليمين الخاص الذي هو هو الإله، لكن تجري أحكام مطلق اليمين بشرط تحقق شروط اليمين. وإطلاق الزوجة، عندما قال ترك وطء الزوجة ما بينت واضحة، يقول وإطلاق الزوجة، ما قيد الزوجة بالزوجة الحرة والأمة والمسلمة، قال وإطلاق الزوجة زين يشمل الحرة والأمة المسلمة والكافر، ما يشترط أن تكون الزوجة ماذا؟ زوجة خاصة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الدليل على هذا الحكم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف الآية، للذين يؤلون من نسائهم، نسائهم مطلقة، قال نسائهم المسلمات أو نسائهم الحرات أو نساء، لا مطلق مطلق الزوجة، فتمسكوا بإطلاق الآية. قال وإطلاق الزوجة يشمل الحرة، الزوجة الحرة يعني، والزوجة الأمة، سواء كانت هذه الأمة المسلمة والكافرة. قال وخرج بالزوجة، ليش قال الزوجة؟ قال وخرج بالزوجة الحلف على ترك وطئ الأمة، لأن الأمة ليست زوجة. قال التفت العبارة، وطئ الأمة ما سكت، قال وطئ الأمة الموطوءة بالملك. ليش قال الموطوءة بالملك؟ ليش ما قال ترك وطئ الأمة وسكت؟
الأمة قد تكون زوجة قد تكون،
خب أمة ما في ترك، قال ترك وطئ الأمة. التفتين سؤالي، قال ترك وطئ الأمة يا أمة الموطوءة بالملك. خب هنا لي هدفين، الهدف الأول ما أشار إليه الشيخ بأن الأمة لفظ مطلق لم تقدم، يشمل الحرة والأمة، فالأمة يشمل الزوجة ويشمل الموطوءة بملك اليمين، فعندما قال خرج بها الحلف على ترك وطئ الأمة مو الزوجة، الأمة الموطوءة بالملك، هذا هذا الهدف الأول. شفتين المطلق؟ الهدف الثاني بأنه حتى الأمة لا يكفي كونها مطلقة، لكن لا بد من شرطية الدخول، فخرج بها أي أمة الموطوءة بالملك المرخول بها، لأنه إنما يتحقق الإيلاء إذا كان هناك دخول كما بيّن الشهيد الثاني، فلو لم تكن موطوءة يكون من باب السلب انتفاء موضوع أصلا. تفتين المطلبة؟ خب على ترك وطئ الأمة الموطوءة بالملك. خب هنا بحث ما أشار إليه مصنف أنه وقع كأنه هنا أرسله إرسال المسلمات بأنه لا إيلاء بين المولى وأمته الموطوءة بالملك، صحيح؟ أرسله إرسال المسلمات، لكن في باب الظهار قلنا وقع نزاع أن الظهار، تذكرون المطلب في باب الظهار قلنا أنه الظهار هل يشمل الأمة المولى مع الأمة أو لا؟ قلنا الصحيح كما ذهب إليه الشهيد الثاني والشهيد الأول بأنه ماذا؟ بأنه الظهار يشمل المولى مع ماذا؟ مع أمته على الأقرب، كما تذكرون، صحيح؟ هنا أيضا وقع النزاع في المسألة، لكن لم يتعرض له الشهيد الثاني من باب الواجب الشرعي، الواجب الشرعي، الواجب هذا الواجب عليكم ابحثوا أنه من ذهب إلى أنه يقع الإيلاء بين الأمة وبين من وبين المولى وأمته، وما هو دليله، وكيف نرد على هذا الدليل. واضحة؟ وظيفة نشوف إن شاء الله بكرة نشوفها. هنا أرسله إرسال مسالمات. أنا أستطيع أن حين أتعرض لكن يطول البحث هذا عليكم. ما أذكر في المسالك، ما موجود في المسالك، لكن عبارته شوي مضغوطة. أنا هدفي بهذا أن بكم تشرحون عبارة المسالك مو بالتمرين. قال وتقيدها بالدائمة يخرج ماذا؟ يخرج المتمتع بها. خب واضح المعنى له، لكن شوف العبارة يقول وتقيدها بالدائمة المتمتع بها. خب وش معنى العبارة؟ كان أول العبارة فيها نوع من التشويه، من التشويش. كيف نقرأ العبارة؟ واضح السؤال؟ المطلب واضح، لكن كيف نقرأ العبارة؟ يقول وتقيدها بالدائمة المتمتع بها. خب كيف نرجع المطلب إلى أصلها؟ وين كيف تكون عبارة مستقيمة؟
مذكورة عندنا ما
وتقيدها لا؟
والمتمتع
ما في وتقيدها؟
وبتقيدها بالدائمة والمتمتع بها.
ما في غلط، والمتمتع خطا، ما في واو. هكذا نقرا العباره، التفت، هذا الواو عطف. فاول ما تسال تقطف معطف على ماذا؟ نقول وخرج بها، وان وخرج بالزوجه الحلف على كذا، وخرج بها، وخرج بتقيلها، تقيلها عطف على الها، يعني وخرج بتقيلها بالدائمه المتمتع بها. تفتين هذه وتقيلها عطف على الها في بها، احذف الها، اقرأ العبارة وخرج بتقييدها بالدائمة ماذا خرج؟ المتمتع بها. واضح العبارة صارت إن شاء الله. قال وخرج بتقييدها، أنا بيّنت لكم فيما سبق كيف نعرف أن هذا معطوف على ماذا. إذا قلت معطوف على الها احذف الها واقرأ العبارة لو قلت ليش ما قلت معطوف على الباء؟ لو يصير العبارة مو صحيحة. وخرج تقييدها، يصير خرج تقييدها، وخرج بتقييدها، فالباء لابد أن تكون موجودة، فتكون معطوفة على الهاء في بها اللي هي الزوجة، فاحذف الهاء، نقول وخرج بتقييدها بالدائمة ماذا خرج؟ المتمتع بها. هذا المتمتع خبر لي فاعل وسفر الله لخرج، خرج المتمتع بها بتقييدها بالدائمة. خب قال وتقييدها بالدائمة المتمتع بها كيف؟ يقول فإن الحلف على وطئهما، يعني على ترك وطئهما، التفتهم على فعل وطئهما محذوف، فإن الحلف على وطئهما طمان، هذه هما الأمة والمتمتع بها، لا يعد إيلاء، في حذفه مو على الفعل، على ترك، حذفها لوضوحها. فإن الحلف على ترك وطئ الأمة والمتمتع بها لا يعد إيلاء بل يكون يمينا مطلقا. خب يقول بل يكون يمينا مطلقا. خب إذا كان يمين مطلق يقع اليمين مباشرة؟ نقول لا، لابد من تحقق شروط اليمين. ما هي شروط اليمين؟ قال المصنف أقحمنا في هذا المطلب، مفروض ما كان يقحمنا في هذا المطلب. خب يقول لابد أن يكون يمينا، متى ينعقد اليمين؟ لابد أن يكون المتعلق ماذا؟ لا قدر المتيقن أن يكون راجح، هذا الرجحان إما دنيوي وإما ديني كما تقدم في كتاب اليمين، لابد أن يكون المتعلق راجح ديني أو دنيوي. إنزين لو ولو كان مرجوحا لا يتعلق اليمين. إنزين لو كان متساوي، ما في لا لرجحان، ما في رجحان دنيوي أو ديني ولا مرجوحية، كان متساوي الطرفين، فهل يقع اليمين أو لا يقع اليمين؟ واضح السؤال؟ مثل واحد قال أنا والله أن لا أشرب الماء الآن، وكان شرب الآن ماء متساوي الطرفين فشرب الماء. خب إذا قلنا اليمين تحققت، تحقق الحنث فعليه الكفارة. إن قلنا بأن اليمين لا تتحقق ماذا؟ نقول لا أثر لهذا الحلف. واضح السؤال؟ هنا محل نزاع بين الفقهاء في متساوي الطرفين، وهو مطلب مهم سيال في كثير من الكتب الفقهية. ما هو الشرط في المتعلق؟ هل يشترط في متعلق اليمين أن يكون راجحا، أو أنه المهم في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحا؟ واضح السؤال؟ وقع النزاع أن متعلق اليمين شرط وجودي، وش شرط وجودي؟ المهم أن يكون وجودي أن يكون راجحا، أو أن الشرط عدمي أن لا يكون مرجوحا. فإن قلنا بأنه متعلق اليمين شرطه وجودي، يعني يشترط أن يكون راجحا، فمتساوي الطرفين لا يقع به اليمين لأنه ليس براجح. لكن لو قلنا بأن الشرط عدمي ألا يكون مرجوحا، المهم ألا يكون مرجوحا، فمتساوي الطرفين يقع ولا يقع؟ يقع. فلوجود النزاع في هذه المسألة وقع النزاع بين الفقهاء في متساوي الطرفين، فمن قال أنه يشترط في متعلق اليمين شرط وجودي أن يكون راجح، المتساوي لا أثر له، لا يقع. الذي قال شرط عدمي أن لا يكون مرجوح قال يقع، يقع به اليمين. وهنا المصنف أشار إلى هذا الخلاف، شوف العبارة يقول بل يمينا مطلقا فيتبع، يعني وش يعني قصد فيتبع؟ يعني يكون يمينا فيتبع الأولى في الدين أو الدنيا، يعني لا بد أن يكون فيه أولوية دينا أو
دنيا.
قال فإن تساويا انعقد يمينا، يعني الشهيد الأول ماذا يرى مبناه؟ شرط عدمي مو شرط وجودي، أن لا يكون مرجوحا شرطه شرط، فالمتساوي الطرفين يقع ولا يقع؟ لقع. هي فيها خلاف، المهم صنف قال يقع. فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكم حكم اليمين. قال وكذا الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة، وشوانا وكذا يعني لا يعد إلى أن بل يمينا مطلقا فيتبع الأولى في الدين أو الدنيا. وكذا الحلف على ترك وطئ الدائمة مدة لا تزيد على 4 أشهر. وضع العبارة يقول وزدنا في التعريف قيد المدخول بها، خب هي المدخول بها سواء كانت في القبول أو في الدبور كما بينا في كتاب الظهار، مدخول بها قبولا أو دبران، ما تقول لي كيف يقول قبولان أو مطلقان، هذا يبين ما له علاقة بالمدخول بالمدخول بها، واضح المدخول بها قبولان أو دبران. وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه، من اشتراط الدخول في الإيلاء الشرعي من غير نقل الخلاف فيه. وقد اعترف المصنف له الشهيد في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف فيه. تفتكر يعني هذا القيد مو من شيسنا المبارك، مو هي مبنانا لكي نشكل، لا هذا رأي الأعلام، بل لم ينقل الخلاف في المسألة، فإنه الخلاف وإن نقل في كتاب الظهار إلا أنه لم ينقل الخلاف في كتاب الإله في كتاب الظهار. قد وقعنا البحث هل يشترط أن تكون مركولا بها أو لا، تذكروا قلنا في بحث هناك، هنا الخلاف لم ينقل، بل أنه أرسله إرسالا مسلما. قال والأخبار الصحيحة مصرحة باشتراطه، يعني باشتراط الدخول في الإيلاء وفي الظهار، وقد تقدم بعضها في كتاب الظهار، منها ما تذكرون روايات في بعض كتاب الظهار، منها صحيحة الفضيل بن يسار، بس أنا أقرأ لكم تراجعوا هكذا. والمروي في بعض كتاب الظهار قال والمروي اشتراط الدخول، لما روى محمد بن مسلم في الصحيح لا يكون ظهارا ولا إيلاء حتى يدخل بها، لا يكون ظهارا ولا إيلاء حتى يدخل بها، فما لم يدخل بها لا يكون ظهارا ولا إيلاء. وكذلك في صحيحة الفضيل بن يسار لا يكون ظهارا ولا إيلاء حتى يدخل بها، وهذا قد قدم بعضها تقدم في كتاب الظهار. وقيد القبول، هذا قيد الثاني، قال وقيد القبول اللي هو من الشارح أو مطلقا، وش يعني مطلقا؟ يعني الإطلاق اللغوي العام من الإطلاق الأصولي أو العموم الأصولي، احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد إيلاء بل ينعقد ماذا؟ يمينا مطلقا بشروطه. يقول كما لا تحصل الفئة به، وش قصد من العبارة؟ سيأتينا إن شاء الله من أحكام الإيلاء بأن الشخص إذا حلف على ترك وطئ زوجته وانعقد هذا الإيلاء هو مخير بين شيئين، إما أن يطلق وإما أن يرجع لها ويدفع الكفارة. هاي الفئة، هاي الرجوع سماه الفئة معنى الرجوع. خب إذا أراد أن يرجع لها هل يكفي مطلق الوقت أو لابد أن يكون الوقت في القبول؟ نقول لا يكفي مطلق الوقت، بل لابد في إذا أراد أن يرجع أن يطأها في قبول، فلا يكتفى بالوطء في الدبر حال الرجوع لها. فكما أنه الوطء في الدبر لا ينعقد به الإيلاء لا يكفي في مسألة الفئة والرجوع إلى الزوجة، واضح المسألة. ولهذا قال كما لا تحصل يعني بالوطء بالدبر الفئة به، الفئة بماذا؟ الفئة بما كما لا تحصل الفئة به، يعني كما لا تحصل الفئة بالوطء بالدبر، هذا الضمير يرجع إلى الوطء بالدبر، بل لا إذا أراد أن يرجع لها لابد أن يطاها في القبول. يقول واعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا. بينا هذا المطلب، هذا أرسله إرسال المسلمات، لأن اليمين فرد، لأن الإيلاء فرد من أفراد اليمين، فإن لم تتحقق الخصوصية وهي الإيلاء يقع يمينا مطلقا. فقط اليوم نشير هذا المطلب، ما هو الفرق حينئذ إذا كان الإيلاء فرد من أفراد اليمين، فلماذا لم يبحث في اليمين؟ فما هو الفارق بين اليمين والإيلاء؟ قبل أن تسأل ما هو الفارق بينهما، لابد أن تكون هناك وجه اشتراك بينهما، إذ لا يسأل ما هو الفرق بين النار والماء، لأنه ما في شبهة وجود اشتراك بينهما، إنما يسأل عن الفارق بين شيئين إذا كانت هناك جهات اشتراك بينهما. فعندما نسأل ما هو الفرق بين مطلق اليمين وبين الإيلاء، لابد أن نذكر شيئين، ما هو وجه الاشتراك، ما هو وجه الافتراق. أما وجه الاشتراك أن كلاهما حلف، وكلاهما فيه الكفارة، كما أن اليمين لو لم يفعل متعلقية تجب الكفارة، كذلك الإيلاء إذا أراد أن لا يرجع تجب الكفارة. هذا موارد الاشتراك. أما موارد الافتراق خمسة نشير إليها غدا إن شاء الله. ولهذا قال والفرق بين اليمين والإيلاء، يقول مع اشتراكهما. ليش قال مع اشتراكهما؟ لكي يصح البحث في التفريق، وإلا لو لم يوجد هناك اشتراك لا يصح البحث في التفريق. مع اشتراكهما في أصل الحلف، يعني كلاهما حلف، والكفارة الخاصة، يعني كلاهما في كفارة اليمين، فكما أنه مخالفة اليمين بالحلف فيه كفارة اليمين، كذلك أيضا في كفارة الإيلاء كفارة اليمين. ما في كفارة خاصة عندنا هنا، الكفارة الثابتة في الإيلاء هي كفارة اليمين. فلو أراد أن يراجع زوجته ويطأ يجب عليه أن يدفع كفارة، أي كفارة؟ كفارة اليمين، مو كفارة خاصة. خب، يقول مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة الثابتة في اليمين جوازه، والفرق جوازه. هذا خبر للفارق، يأتي إن شاء الله فروق خمسة إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.